أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم ولعن الله على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومرويتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. أثبتنا في الدرس السابق أن الدلالة التصديقية يمكن أن تكون تابعة للإرادة ثبوتا، والدليل في مقام الإثبات يساعد على تبعيتها للإرادة، وذلك أن مقتضى حكمة الواضع هو أن يخصص العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى في صورة إرادة تفهيم المعنى الموضوع. وأما في غير هذه الصورة، حيث لا يكون المتكلم مريدا لتفهيم المعنى من الله، فإنه لا حاجة إلى إيجاد علقة وضعية واختصاصية بين اللفظ والمعنى، ويكون تعميم العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى لحال إرادة التفهيم وعدم إرادة التفهيم أزيد من الغرض الداعي إلى الوضع، وزيادة الفعل على الغرض الداعي إليه يكون سفها يتنزه عنه الفاعل الحقيقي. شرحناه في الدرس السابق. الشيخ المظفر رحمة الله عليه لم يقسم الدليل إلى تصوري وتصديقي، ويخصص تبعية الدليل للإرادة بالدليل التصديقي، بل أطلق القول بعدم تبعية الدلالة للإرادة، وعلل ذلك، يعني علل إطلاقه القول بعدم تبعية الدلالة للإرادة بأن الدلالة تنحصر حقيقة بماذا؟ بالدلالة التصديقية. وأما الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، وكون اللفظ بحيث يلزم من تصوره تصور المعنى، فإن هذا ليس من الدلالة في شيء، وليس دلالة حقيقة، بل قد يكون في الحقيقة ماذا؟ غواية وضلالة، وإن أطلق عليه اسم الدلالة مجازا. كيف قد يكون في الحقيقة غواية وضلالة؟ كما مثلا عندما نسمع لفظ الأسد من متكلم، فينتقل ذهننا قهرا إلى تصور الحيوان المفترس، مع أن المراد الجدي للمتكلم يكون هو ماذا؟ الرجل الشجاع. فإذا سمعنا متكلما يقول رأيت أسدا في الميدان، مع علمنا بأن مراده الجدي هو الرجل الشجاع، وأن لفظ الأسد استعمل مجازا وبمعونة القرين وهي في الميدان، استعمل مجازا في الرجل الشجاع، مع علمنا بذلك ينتقل ذهننا قهرا من تصور لفظ الأسد إلى تصور الحيوان المفترس المعروف. هذا الانتقال ليس دلالة، بل لو اتبعنا هذا الانتقال التصوري والملازم التصوري لوقعنا في ماذا؟ في الهداية أو في الغواية والضلالة؟ في الغواية والضلالة، وضللنا عن مراد المتكلم. الدليل يا أخوان شو حقيقتها؟ إراءة الطريق الموصل إلى الهدف. الدليل والهداية مترادفتان. قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الدليل والهدية مترادفان. الدليل إراءة الطريق الموصل إلى الهدف. الانتقال التصوري يوصلنا إلى هدفنا وهو غرض المتكلم. الملازمة التصورية توصلنا إلى غرضنا وهو مراد المتكلم وقصد المتكلم. لا، بل لو اتبعنا الملازمة التصورية وانسقنا وراءها نقع في ماذا؟ في الغواية والضلال عن مراد المتكلم. لذلك الشيخ المغفر قال بأن هذه الملازمة التصورية التي تؤدي إلى تصور اللفظ كلما تصورنا المعنى ليست في الحقيقة دلالة، بل قد تكون غواية وضلالة. وين بتكون غواية وضلالة؟ بالمورد اللي بيكون المدلول التصوري لللفظ غير المراد الجدي من الله. نعم، بالمورد اللي بيتحد المدلول التصوري مع المراد الاستعمالي من الله، لا ما في غواية وضلالة. كما لو قال رأيته أسدا في الغابة، هم ننتقل من تصور لفظ الأسد إلى تصور معنى الأسد، والمراد الاستعمالي من لفظ الأسد ما هو؟ معنى الأسد، يعني ما أراد المتكلم تفهيمه من لفظ الأسد والحيوان المفترس أيضا. فهنا لا ضلالة ولا دولة، ولكن ببعض الموارد قد تكون ماذا ضلالة، كما لو كان المدلول التصوري شاء والمراد الاستعمالي شيء آخر. لذلك هذه ليست دلالة حقيقة، الدلالة حقيقة تنحصر عنده في ماذا؟ في الدلالة التصديقية. لذلك الماتن أطلق القول بأن الدلالة تابعة للإرادة، لم يعبأ بالدلالة التصورية لأنها ليست دلالة. عندما يطلق لفظ الدلالة لا يراد منه إلا الدلالة التصديقية لأنها هي الدلالة حقيقة. أما الدلالة التصورية فإطلاق الدلالة عليها ماذا؟ مجاز.
شو بتكون؟
ها؟ ليس الدلالة. تلازم تصوري، تداعي معاني، ما شئت فعبر، دلالة على نحو المجاز نسميها دلالة. وإلا هي بالحقيقة ليست إلا ماذا؟ تداعي معان بسبب أنس الذهن باللفظ والمعنى معا. ليس الدلالة. طيب يا أخوان، ما أريد أن أقوله قبل أن أنتقل إلى التطبيق فكرة بسيطة، وهي أنه كان الأولى بدل أن نقول أنه الدلالة تابعة للإرادة مطلقا لأن الملازمة التصورية ليست دلالة، ونحول نقاشنا مع القوم إلى نقاش لفظي، إنه والله الدلالة التصورية هل يطلق عليها اسم الدلالة حقيقة أو لا يطلق عليها اسم الدلالة حقيقة، بل إطلاق اسم الدلالة عليها مجاز. كان الأولى شيء آخر. ليش أفهم كان الأولى شيء آخر؟ لأن نحن نقول للشيخ الفرق، الانتقال التصوري صحيح عرفان لا يسمى دلالة، عرفان لا يسمى دلالة، ولكن بحسب الاصطلاح المنطقي العلماء قسموا العلم إلى تصور، علماء المنطق قسموا العلم إلى تصور وتصديق، وعرفوا الدليل بأن كون اللفظ بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى. فإذا كان هذا العلم علم تصوري يلزم من العلم التصوري باللفظ العلم التصوري بالمعنى، بتكون دليل تصوري. وإذا كان هذا العلم تصديقي تكون دليل تصديقي. فالعلماء عندما قسموا الدليل إلى تصوري وتصديقي لم يكن المقصد هو الدلالة بما لها من معنى عرفي، حتى تأشكل عليه أنه هذا تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره، بل كان المقصد هو الدليل بما لها من معنى عند المناطق، والدليل بما هي مصطلح منطقي. الدلالة بما هي مصطلح منطقي تقبل القسم إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية، لأنه المناطق تقسم العلم علم مقرون بالإبعان تصديق، مجرد عن الإبعان تصور، وعرفوا الدلالة بأنها كوض الله بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى. فإذا كان العلم الملازم بين العلمين التصوريين فالدلالة تصورية، إذا بين العلمين التصديقيين فالدلالة تصديقية. فإن إشكال الماتن بأن الدلالة بأن الانتقال التصوري ليس دلالة حقيقة، وبأن تقسيم الدلالة إلى تصوريه وتصديقيه هو من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وقد تقدم معنا في علم المنطق أنه لا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، كل الإشكال مبني على ماذا؟ مبني على أن المقسم اسمه والدلالة بما لها من معنى وفي. صحيح. لأنه عند العرف يا أخوان العلم هو الإدعام والتصديق، والدليل هي كون الإدعام والتصديق بشيء يستلزم الإدعام والتصديق بشيء آخر. فعند دليل صحيح عند العرف لا يمكن عد الانتقال التصوري دليلي، ولا يمكن تقسيم الدليل إلى تصوري وتصديقي. العلم عند العرف هو الإدعام والتصديق، أما الصور المنطبعة في الذهن من دون أن يصاحبها إدعان وتصديق فلا تعد علما بمعرض الغرف. وهذا العرف بذلكم تعلم لأن العرف هو العلم، مرة يكون تصور ليس معه إدعان مرة تصديق. أنا بعرف أنه أنا أعلم بهذا الأمر، يعني عندي إدعان وتصديق به، أعلم بأن الإنسان حيوان ناطق، يعني أصدق بأن الإنسان حيوان ناطق، أعلم بأن الأرض كروية، وأدعي وأصدق بأن الأرض كروية. أما مجرد صورة أتصورها في ذهني لا يقاربها أي إدعان وتصديق، هذا ما بيسموه علم، هذا بيسموه خيال. نعم نقبل أن الدلالة عرفا تختص بالدليل التصديقي، لأن العلم عرفا هو الإدعان والتصديق، ولا يسمى الشيء دالا إلا إذا كان إدعان والتصديق بوجوده يستلزم الإدعان والتصديق بوجود شيء آخر، كالدخان فإن الإدعان والتصديق بوجوده يستلزم الإدعان والتصديق بوجوده. ولكن من قال أن الدلالة في المقسم هي الدلالة بما لها من معنى عرفي؟ بل الدلالة في المقسم هي الدلالة بما هي استطلاح منطق. والعلم المأخوذ في تعريف الدلالة هو العلم المصطلح عليه في المنطق الذي يقبل الانقسام إلى تصور وتصديق، وبالتالي ستنقسم دليل قهرا إلى دليل تصوري ودليل تصديقي، ولن تكون قسمة الدليل إلى تصوري وتصديقي تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فالإشكال بهذا المقدار ممكن ده. كان الأول للشيخ المغفر أن يقول حتى لو أريد من الدلالة في المقسم الدلالة باصطلاح المناطق، وكانت تنقسم إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية، فرغم ذلك ينبغي إخراج الدلالة التصورية عن محل النزاع في تبعية الدلالة للإرادة، وإن كانت الدلالة التصورية قسما من مطلق الدلالة. يعني كان ينبغي للشيخ المظفر أن يخرج الدلالة التصورية إخراجا حكميا لا إخراجا موضوعيا، مو يقول له ليس دلالة حتى يجيبوا أنه بالنهاية ليس دلالة بنظر العرف بس باصطلاح المناطق هي دلالة. كان لا يقول فليقل هي دلالة باصطلاح المنطقي. ولكن في علم الأصول عندما نتنازع أن الدلالة تابعة للإرادة أو لا، لابد من تخصيص النزاع بالدلالة التصديقية وإخراج الدلالة التصورية من تحت النزاع حتى لو كانت بالاصطلاح المنطقي دلالة. ليه؟ لأن ملاك النزاع موجود في الدلالة التصديقية وليس موجودا في الدلالة التصورية. ليش ملاك النزاع موجود في الدلالة التصديقية وليس موجود في الدلالة التصورية؟ لأن الدلالة التي تقبل، لأن الملازمة التي تقبل التحديد بصورة تحقق الإرادة التفهيمية هي الملازمة التصديقية. ليه؟ لأنه أنا أثبت في الدرس السابق أن العلاقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى اللي هي منشأ الدليل التصديقي قابل للتحديد أو غير قابل للتحديد، قابل للتحديد لأنه طابع على الواقع الواضع وتخصيصي، فيمكن أن يخصص الواضع اللفظ بالمعنى في حال دون حال. فالعلقة الاختصاصية قابلة للتحديد هي العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى الناشئة عن وضع الواقع وتخصيص الواقع اللفظ بالمعنى، واللي هي منشأ للدلالة التصديقية. وأما الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى واللي هي منشأ للدلالة التصورية فليست قابلة للتحديد بحال دون حال، حتى نجرحها انه هل هذه الملازمة التصورية وهل هذه الدليل التصوري تابعة للإرادة التفهيمية او غير تابعة للإرادة التفهيمية. هذه الملازمة الإيمان التصوري الذي منشأ الدليل التصوري ليس قابل للتحديد بحال دون حال، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم. إما أن توجد فتوجد مطلقة وفي جميع الأحوال، أو لا توجد وتنعدم فتكون معدومة مطلقة وفي جميع الأحوال. أما أن توجد وتتحقق الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى في حال دون حال، فهذه الملازمة التصورية غير قابلة للتحديد. ليه؟ لأن منشأ الملازمة التصورية ما هو؟ اقتران اللفظ والمعنى في الذهن مع المرات متعددة. إما أن هذا الاقتران يتكثر إلى درجة تتحقق الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى فتتحقق مطلقة، أو لا يصل إلى هذه الدرجة فلا تتحقق الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى فلا تتحقق. أما تحققها في حال دون حال كأن تكون متحققة عند إرادة التفهيم ومنتفية عند عدم إرادة التفهيم، فهذه الملازمة التصورية غير قابلة للتحديد ثبوتا، وبالتالي لا معنى لإيقاع البحث في تبعيتها للإرادة التفهيمية وعدم تبعيتها للإرادة التفهيمية إثباتا. والذي يؤيد ويؤكد ما ذكرنا المنبهات الوجدانية اللي ذكرتها لكم في الدرس السابق. إذا استقى حجران وصبر منهما لفظ ماء، ألا تتصور معنى الماء؟ مع أنه هون في إرادة أصلاً، لا في إرادة تفهيمية، لا أصلاً هذا اللفظ صبر عن استقاء حاجته، حجران يعني صبر عن غير ذي شعور، صبر عن جمال. طيب إذا واحد نائم أثناء نومه قال ماء، هون في إرادة تفهيمية شيء؟ قلنا أن لا إرادة لنا. ولكن تتصور معنى الماء أو لا تتصور؟ تتصور، لأن الملازمة التصورية باللفظ معنى الماء حاصل. فإذا الملازمة التصورية غير قابلة للتحديد ثبوتا، يدور أمرها بين الوجود مطلقا والعدم مطلقا، وغير قابلة لتحديد وجودها بحال دون حال. فإذا كانت ثبوتا غير قابلة للتحديد فلا معنى لأن يقع النزاع إثباتا أنها تابعة للإرادة أو غير تابعة للإرادة، فيختص ملاك النزاع بالدلالة التصديقية، لأنه العلقة الاختصاصية الوضعية اللي هي منشأ الدليل التصديقي قابلة للتحديد فيقع الكلام. هل الواضع جعل الاختصاص بين اللفظ والمعنى عند إرادة التفهيم أو مطلقة؟ فإذا الدلالة التصورية وإن كانت قسما من الدلالة بالاصطلاح المنطقي، إلا أنها ينبغي أن تكون خارج عن محل النزاع في مسألتنا هذه لعدم واجبيتها لملاك النزاع، وهو إمكانية التحديد. إذ لا يمكن التحديد في المنظمة التصورية. إذ هي خلاصة ما أردت أن أقوله في هذا المبحث. نفضل الأمر الثاني. قال الدلالة تابعة للإرادة. قسم الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. من اللي قسمها؟ المناطق، أهل المعقول، أهل الميزان، المناطق. قالوا التصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من اللفظ. يعني شو؟ يعني تصور اللفظ علة تامة لتصور المعنى، لذلك هي غير قابلة للتحديد. إما أن تنشأ العلقة العلية والسببية بين تصور اللفظ والمعنى أو لا تنشأ. ولو علم أن اللفظ لم يقصده، يعني ولو علم أن اللفظ لم يقصده، يعني حتى لو علمت أن اللفظ ليس في مقام البيان والإفادة،
ما عندي إرادة،
بل في مقام تجريب صوتي أو التدرب على مخارج الحروف. هلا أنا عم بتدرب على مخارج الحروف أكثر من مرة، أقول ولا ضالين. أنت عم تسمعني، كل ما سمعت لفظ ضالين تتصور المعنى ولا لا؟ مع أنه أنت عندك علم أنه أنا لم أتوقف اللفظ في مقام البيان والإفادة، لم أقصد. ولو علم أن اللفظ لم يقصده، يحتمل أن مراد لم يقصده يعني لم يقصد
لم يستعمل اللفظ في مقام البيان والإفادة، ويحتمل أن المراد لم يقصده أنه لم يصدر اللفظ من اللفظ عن إرادة واختيار أصلا، كما لو كان اللفظ نائما وأثناء نومه قال ما تصور معنا مع علمك بأن اللفظ لم يخرج من اللفظ عن قصد وإرادة واختيار، لم خرج عنه بدون قصد وبدون إرادة واختيار. صحيح أم لا؟ قال كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي. تسمع المتكلم يقول رأيت أسدا في الميدان، مع علمك أن مراد الجد ما هو؟ مراد الاستعمال والجد ما هو؟ صبار بسبب المراد الاستعمال والجد هو رجل الشجاع، رغم هذا التصور ماذا؟ الحيوان حيوان. مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، يعني ليس مقصودا، يعني ليس مرادا بالإرادة الاستعمالية، وبالتالي ليس مرادا بالإرادة الجدية، ولذلك هذا التصور المعنى الحقيقي. وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغائب. ليش كثر الأمثلة يا أخواني المائن؟ المثال الأول الانتقال إلى تصور المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في المعنى المجازي. هل اللفظ صدر من المتكلم اختياريا أو بالاختيار؟ اختياريا. لم يحصل. شو المنتفي؟ الإرادة التفهيمية والإرادة الجسدية. رغم ذلك تصور المعنى الحقيقي. أما بالأمثلة الأخيرة اللفظ صادر من الساهي أو النائم أو الغابر، فاللفظ لم يصدر بطريقة اختيارية أيضا. لم يكن خسارة خسارة من دون اختيار. بدي يقول أعطني ماء تلعثم الكساء بدل ماء. اللفظ صدر من دون اختيار. مقصود اللفظ من دون اختيار. وكون معنى هذا اللفظ غير مقصود للمتكلم. بس تسمع لفظ كساء شو تتصور مع الكساء؟ مع علمك بأنه ماذا يريد؟ ماء لا كساء، وإنما غلط في الكلام. فإذا بالأمثلة اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغائب، اللفظ يصدر من المتكلم بلا اختيار بلا قصد. أما بالمثال السابق هو صدر المضاد اختيارا، ولكن لم يرد تفهيم المعنى الحقيقي بل أراد تفهيم المعنى المجازي بمعونة الخليط، ولم يرد تصور المعنى الحقيقي. واضح لهون يا أخوان؟ الثانية التصديقية، وهي دلالة اللفظ على أن المعنى المراد على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد في استعماله فيه. لاحظوا شو عمل الشيخ المظفر؟ أخذ الإرادة في تعريف ماذا؟ الدلالة التصديقية. ونحن قلنا ليش نأخذ الإرادة في تعريف الدلالة التصديقية؟ لما دلنا على أن ماذا الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. مو نقول بتبعية الدلالة التصديقية للإرادة لأن الإرادة مأخوذة في تعريف الدلالة التصديقية كما فعل البعض مصدرات البيضة فصلناها في الدرس السابق. قال دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم من اللفظ، عندكم في اللفظ ولا لا؟ مراد للمتكلم باللفظ أو للمتكلم من اللفظ، يعني مراد من اللفظ من المتكلم على كل حال، وقاصد لاستعماله فيه، يعني المتكلم قصد استعمال اللفظ في هذا المعنى، عندما أطلق اللفظ أراد إظهار هذا المعنى في ذهن السامع، لذلك أعبرنا عنها بالإرادة التفهيمية، واللي تختلف عن الإرادة الجدية، الإرادة التفهيمية قد يكون على طبق الإرادة الجدية وقد لا يكون، وأنا أعرف أن النزاع في تبعية الدليل لأي إرادة؟ للإرادة التفهيمية، أما الإرادة الجدية فقطعا ليست الدليل تابعة للإرادة الجدية. لماذا؟ صوت في آخر الدرس. أما لماذا كانت تابعة للإرادة التفهيمية شرحنا في الدرس السابق. قال وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. طيب أولا على إحراز كم المتكلم في مقام البيان والإفادة. كم في مقام البيان والإفادة؟ يعني استعمل اللفظ بقصد اختار المعنى في ذهن السامع، في بقصد بيان المعنى وتخيين المعنى، مو استعمل اللفظ بقصد تجريح صوتي مثلا. تتوقف هذه الدليل التصديقي على ذلك او لا؟ طبعا. ثانيا على احراز انه جاد غير هامل.
بالخصوص الى هذا
شو كم جاء غير هازلين؟ هل الإرادة الأولى كون في مقام بيان الإكابيش اصطلحنا عليها بالإرادة التقنية؟ الإرادة الثانية كون جاء غير هازلين؟ لأنه قلنا نحن الهازل يقصد اختار المعنى في ذهن السامع، بس يقصد اختار المعنى في ذهن السامع لبيان مراده الواقعي ولا لأجل إضحاق السامع من دون أن يكون هناك مراد جدي وراء اختار المعنى في ذهن السامع؟ وقصد إضحاق السامع ما في مراد جدي وراء اختار المعنى في ذهن السامع. فالركن الثاني حتى تتحقق الدليل التصديقي وحتى نعلم أن الله بالمراد الجدي للمتكلم أن يكون هناك إرادة جدية، إرادة جدية لدى المتكلم. ليش لابد من إرادة جدية؟ لأنه إذا ما كان في إرادة جدية ما في معنى أن يكون اللفظ كاشف عن المراد الجدي. مقام الإثبات متفرع على مقام الثبوت. تبعية الدليل التصديقي للإرادة الجدية بهالمعنى مسلم، يعني إذا ما في عنده إرادة جدية ما راح يكشف اللفظ عن المراد الجدي. استبعيتها بمعنى أنه هذا أن حكمة الواضع تقتضي تخصيص العمق الوضعي بين اللفظ والمعنى بحال كون المتكلم مريد جدا لما يتكلم به. هذه تابعة للإرادة التكليمية وليس تابعة للإرادة الجدية. هذا نصف. قال وثانيا على إحراز أنه جاد غير هابل، وثالثا على إحراز أنه قاصد بمعنى كلامه شاعر به. شو يعني قاصد بمعنى كلامه شاعر به؟ يعني عالم بالوضع وبدقائق اللغة. لأنه أحيانا بيكون المتكلم في مقام البيان والإفادة في إرادة تكليمية، وبيكون جاء غير هازل في إرادة جدية، ورغم هذا ما يحصل العلم لك بالمراد الجدي من كلامي. ليه؟ لأنه جديد عهد باللغة غير عارف بدقائق اللغة. بعطيكم مثال من باب مثال من جهة الفضيحة الكبرى ومن جهة من باب المراد. مثلا لو فرضنا أنه شخص شديد عهد باللغة العربية، يعني لا يعرف دقائق اللغة. شنو دقائق اللغة؟ أنتم تعرفوا يا أخوان إنه المادة الوحدة للغة العربية لها اشتقاقات متعددة، وبيختلف المعنى باختلاف الاشتقاقات المختلفة. يعني مثلا مادة جامعة فرق بين جامعة وجامعة، صحيح؟ فربما شخص جديد عهد باللغة العربية تكلم بكلام في مقام البيان والإفادة مو في مقام تبليغ صوتي، وعنده إرادة تقييمية قامت باختصار معه، قال لك أريد أن أجامع. ما بيحصل لك علم بالمراد الجدي. ليش؟ لأنه تتعلم أنه إذا أريد أن يقول أريد أن أجتمع بك، ولكن نتيجة جهله باللغة العربية ودقائقها وعدم شعوره بحقيقة معنى ما يتلفظ به عبر التعبير الخاطئ. لذلك مؤدى هذا الشرط الثالث إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، يعني يكون عارف المتكلم بماذا؟ بدقائق اللغة العربية. هذه من باب ليش اخترت هذا المثال؟ يقال من باب اللطيفة السيد الرعش النجفي قدس الله نفسه في أواخر حياته جاءه شخص طالب علم جديد مبتدئ، فيريد أن يلتقي بالسيد المرعش على الفراش. عندما دخل على السيد والسيد في مجلسه حاضر علماء وكذا، أخذته الهيبة والراحة. فبدل أن يقول سيدنا أريد أن أجتمع بك على الفراش، قال سيدنا، وهذا هو ثالثي، سيدنا أريد أن أجامعك على الفراش. شدة ارتباكه وأخذته هيبة المجلس وهيبة السيد. فيقال أن السيد أخذها بروح مرحة ووضع يده على لحيته المباركة وقال له ليتك أتركتني الشرب. الآن جئت فهذا منشأه عدم المعرفة باللغة وبدقائق اللغة العربية. ورابعا تتوقف هذه ماذا؟ هذه دلالة اللفظ على المراد الجدي للمتكلم على ماذا؟ على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف المعنى الموضوع له اللفظ. ليه؟ لأنه لو المتكلم نصب قرينة على إرادة معنى آخر غير المعنى الموضوع له اللفظ، فعند ذلك يكون مراده الجدي على صدق قرينة ولا يكون مراده الجدي المعنى الموضوع له اللفظ. وهذا ما نسميه الاستعمال المجازي. وإلا كانت الدلالة التطبيقية على طبق القرين المصحوب. شو بيظهر من كلام الماتن بهالفقرة يا أخوان؟
انه منشأ تبعية الدلالة للإرادة عنده ما هو؟ تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، انه اذا ما في إرادة تفهيمية ما في معنى يكون الله كاشف عن عن ماذا؟ عن المراد الواقع منه. واذا ما في إرادة جدية ما في معنى يكون الله كاشف عن المراد الجدي. معنى احنا مسار البحث ينبغي ان يكون بالعكس. ليش بدنا نأخذ الإرادة التفهيمية في تعريف الدلالة ولا نأخذ الإرادة الجدية في تعريفها؟ يا أخوان شو كان الدليل على أخذ الإرادة التفهيمية في تعريف الدلالة؟ حكمة الله قدر. مع عدم إرادة التفهيم لا معنى لجعل الاختصاص بين الله والمعنى، بصير الفعل أوسع من الغرض وهذا سفه. يتحدد حدود فعل الفاعل الحكيم بماذا؟ بحدود غرضه. طب نجي للإرادة الجدية. يا أخوان المتكلم يحتاج لاختار المعاني في ذهن السامع. المتكلم يحتاج لاختار المعنى في ذهن السامع فقط لبيان مراده الواقعي. يعني هذا المعنى من الاغراض العقلائيه. العقلاء لا يتمادحون فيما بينهم. لهذا من الأغراض العقلائية أم لا؟ غرض عقلي صحيح خلاف الأصل في كلام المتكلم، إلا أنه غرض عقلي. التقي معنى من الأغراض العقلائية، بل هي من أهم الأغراض العقلية. من لا تقي فله لا من له. مع أنه اللي يتكلم بمقام التقي في إرادة تفهيمية بس ما في إرادة جدية. فبالتالي بما أنه الهمل والتقي من الأغراض العقلائية والواقع يريد سد حاجة العقلاء، فعند ذلك تخصيص العلقة الوضعية بصورة وجود إرادة جدية وعدم تعميمها لصورة الهبل والتقيين بيكون خلاف الغرض. لذلك قلنا بأن حكمة الوضع تقتضي تخصيص العلقة الوضعية بماذا؟ بحال إرادة التفهيم. بس لا تقتضي تخصيصها بوجود إرادة جدية على طبق الإرادة التفهيمية، بل تقتضي تعليمها لصورة ما لو وجدت إرادة جدية على طبق الإرادة التفهيمية وما لو لا توجد كما في صورة الهزل والتقي. ليه؟ لأن الهزل والتقي من الأغراض العقلية والواقع في مقام سد حاجة العرف والعقلاء. فقصور فعله عن صورة عدم وجود إرادة جدية يكون إخلالا في ماذا؟ في حكمة. لذلك أنا قلت الإرادة التفهيمية، نعم الدليل التصديقي تابع للإرادة التفهيمية لأنها غير تابعة للإرادة الجدية. بس المعنى كما يظهر من عبارته أصلا سلك الطريق المعاكس، أنه دليل التصديقي معناها كشف اللفظ عن المراد الجدي. إذا ما في مراد استعمالي وما في مراد جدي ما في معنى أن اللفظ يكشف عن المراد الجدي. خذ تبعية بهذا المعنى بديهي، بس مش هي محل النزاع بين العلماء. ليست هي محل النزاع بين العلماء. قال والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية يعني معلولة للوضع، يعني بيعتبر أن الدلالة التصورية دلالة وضعية، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. يعني المعروف بين علماء الأصول أن العمل الذي يقوم به الواضع يؤدي إلى نشوء علقة تصورية بين اللفظ والمعنى. قال وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع. لذلك اللي اعتبروا أن الدلالة التصورية دليل وضعي وأن الملازمة التصورية ناشئة عن وضع الواضع، قالوا الدلالة غير تابعة للإرادة. يكفي ماذا؟ العلم بالعلقة الوضعية، العلم بماذا؟ بوضع لفظ الماء لهذا السائل المعروف. حتى تتصور السائل المعروف كلما تصورت لفظ الماء، سواء صدر اللفظ من غير ذي شعور أو من ذي شعور من دون قصد واختيار أو مع قصد واختيار، بالنهاية تصور لفظ الماء علة تامة لتصور معنى الماء. إذا علمت ماذا؟ إذا علمت بأنه باللغة العربية لفظ الماء موضوع لهذا السائل المعروف. هلا انا اذا علمت انه باللغه الفارسيه لفظ موضوع للسائل المعروف بصير كلما تصورت لفظ اتصور معنى اتصور السائل المعروف. ها طبعا الماثل عنده هل الدلاله الوضعيه دلاله تصوريه؟ لا. الماثل عنده العمل الذي يقوم به الواقع وهو تخصيص اللفظ بالمعنى يؤدي الى نشوء ماذا؟ ملازمة خارجية بين اللفظ والمعنى تكون منشأ للدلالة التصديقية، وأما الدليل التصوري فتنشأ قهرا من دون أن تكون مقصودة للواضع وتسميتها بالدلالة مجاز، وإلا هي بالحقيقة تداعي معان ليس إلا. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه، المحقق الطوسي صاحب تجريد الاعتقاد نصير الدين الطوسي. لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالتان ليست بدلالة وإنما سميت كذلك، فإنه من باب التشبيه والتجوز، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، فتقسيم الدلالة إلى التصديقية والتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فإذا الانتقال التصوري أولا ليس دلالة، وثانيا ليس معزوا إلى الوضع، لأن الواضع بعمله يوجد ملازمة بين اللفظ والمعنى خارجا، بين إرادة اللفظ والنطق بالمعنى خارجا، هذه الملازمة الخارجية تؤدي إلى نشوء دليل تصديقي، وأما التلازم التصوري فيحصل قهرا من دون أن يكون مقصودا للواضع ولا يسمى دلالة إلا على نحو المجاز. والسر في ذلك أن الدلالة لفظ، شو السر في ذلك؟ أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق في الجزء الأول هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به العلم بالمدلول، أن يكشف وجود الدال عن وجود المدلول. وجود الدال شو يعني؟ العلم المتعلق بوجود الشيء على التصوري أو التصديقي، فيحصل من العلم به بوجود الدال العلم بالمدلول أي بوجود المدلول، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. لذلك بالمنطق قسمنا الدليل إلى لفظي وغير لفظي. فإذا ماذا بده يقول لك؟ أنه المعترف في تعريف الدلالة هو ماذا؟ العلم التصديقي. نحن قلنا هذا معترف في تعريف الدلالة عرفا، لأنه المتبادر من لفظ العلم عرفا هو التصديق، أما لا بحسب الاصطلاح المنطقي فالعلم هو أعم من التصور والتصديق، والدليل كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فإذا كانت الملازمة بين علمين تصوريين فدليل تصوري، بين علمين تصديقيين فدليل تصديقي. قال مثلا إن طرقة الباب يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل، على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية، المطرقة اللي على الباب موضوعة لأجل الإعلام بوجود شخص على الباب. وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده، ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما. هلأ أنت إعلم تصور طرقة في الباب، تصور صوت الجرس، تتصور بتقوم تفتح الباب، لا ليه؟ لأنه مش دليل، هذا تداعي معاني. لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة، ولا يسمى ذلك دلالة. ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا طرقة خفيفة تحصل عادة من تحريك الهواء القوي للمطرقة، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة. ليه؟ لأنه لابد تكون طاقة مخصوصة تكشف عن وجود طالب لأهل البيت، وأما وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يفرز معه أنه جاد فيه غير هادل أخذ الجد الإرادة الجبري، وأنه عن شعور وقصد وأن غرضه البيان والإفهام أخذ الإرادة التفهيمية. عن شعور وقصد يعني اللفظ صدر منه اختياريا مو وهو نائم، وأن غرضه البيان والإفهام الإرادة التفهيمية. ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك، فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى، أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي، فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع أو يفهمه السامع، وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة، وينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الذي أقيمت على إرادته القائمة. يا أخوان، شو الفرق بين المسار اللي سلكه الشيخ والمسار اللي سلكه؟ بحسب مسار الشيخ، إذا أحرزنا أن المتكلم تكلم باللفظ عن اختيار مو سهوا، وأحرزنا أنه في إرادة تفهيمية يعني جاد غير هادل، عفوا في إرادة تفهيمية يعني ليس في مقام تجريب صوتي، وأحرزنا في إرادة جبرية يعني جاد غير هادل ولا في مقام التقييم مثلا، عند ذلك قهرا سيكون اللفظ الذي صدر منه كاشف عن ماذا؟ عن المعنى بما هو مراد وبما هو مقصود جدا. فعند ذلك بتصير فعلية دلالة اللفظ على المعنى المراد تتوقف على ماذا؟ على إحراز هذه الأمور. أولا المتكلمة بالألفاظ باختيارهم مو سهوا وغفلة وغلطا، ثانيا أنه في إرادة تفهيمية، ثالثا أنه في إرادة جديدة. إذا أحرزنا هذه الشروط من خارج، عند ذلك يكون اللفظ دالا دلالة تصديقية على المعنى، يكون دالا على المعنى. أما بناء على الطريق الذي سلكناه، فإن من خلال تكلم المتكلم باللفظ ودلالة اللفظ على معناه بمقتضى العلقة الوضعية اللي هي ماذا؟ اللي هي مختصة بحالة صدور اللفظ عن اختيار ووجود إرادة تفهيمية، فنستكشف من ماذا؟ نستكشف يعني نفس تكلم المتكلم باللفظ مع علمه بأن اللفظ لم يوضع للمعنى إلا حال تعلق الإرادة التفهيمية بالمعنى، نفس المتكلم باللفظ يكشف عن أن هناك إرادة ماذا؟ إرادة تفهيمية. وكون تكلمه باللفظ من دون إرادة تفهيمية بل لتجريب صوته هذا يحتاج إلى قرين، وإلا نفس تكلمه باللفظ يكشف لنا عن وجود إرادة تفهيمية. ليش؟ لأن المتكلم باللفظ يعلم أن اللفظ وضع لهذا المعنى حال كون المعنى قد قصد وأريد تفهيمه من اللفظ، وإذا لم يقصد ويراد تفهيم المعنى من اللفظ لم يوضع اللفظ من المعنى. فبالتالي الإرادة التفهيمية يكون نفس تكلم المتكلم باللفظ كاشفا عنها. نعم تكلم المتكلم باللفظ لا يكشف عن الإرادة الجدية. ليه؟ لأنه قلنا الألفاظ وضعت للمعاني حال إرادة تفهيم المعنى، سواء كان القصد من تفهيم المعنى بيان المراد الجدي أو غير ذلك، لأنه هي أغراض عقلائية لهذا المستقيم. إحراز الإرادة الجدية يحتاج إلى أصل عقلائي لا يتكفل به المفروض. شو هو الأصل العقلائي؟ أصالة الجد في كلام كل متكلم، والأصل في كلام كل متكلم أنه يحمل على أنه لبيان المراد الجدي حتى تقوم قرينة على ماذا؟
على أنه تكلم بهذا الكلام لا لبيان مراده الجدي بل للتقي أو للهزل أو نحو ذلك. الهزل خلاف الأصل، التقي خلاف الأصل، هذا ما يعبر عنه بأصالة الجد في كلام المتكلم. فإذا من خلال الطريقة التي سلكناها النطق باللفظ يتكفل الكشف عن الإرادة التفهيمية، وأما الإرادة الجذبية فالذي يتكفل بها أصل محاولة وقلائي، يعني أصل يبني عليه الوقلاء في محاوراتهم، وهو أصالة الجد في كلام المتكلم. إذا شككنا هناك إرادة جدية وراء الإرادة التفهيمية أم لا، شو نقول الأصل؟ الأصل صدور الكلام لبيان المراد الجدي. كون صدور لغير بيان المراد الجدي كالتقي يحتاج إلى قيد. إذا شككنا أن هناك إرادة تفهيمية أم لا، نقول نفس النطق باللفظ كاشف عن ماذا؟ مع عدم إقامة قرينة على أنه في مقام تجريب صوتي، كاشف عن ماذا؟ عن أنه أراد تفهيم المعنى الذي خصص اللفظ به. ليش؟ لأن المتكلم العالم بأن اللفظ وضع للمعنى، إذا أريد تفهيم المعنى لابد أن يكون نطقه باللفظ كاشفا عن إرادة تفهيم المعنى، عن إرادة تفهيم المعنى. كأن الفرق بين المسلكين أنه بناء على الطريق اللي سلكه الشيخ لابد من إحراز الإرادة التفهيمية من خارج حتى تتحقق الدلالة، أما بناء على الطريق الذي سلكناه فدلالة اللفظ على المعنى والنطق باللفظ هو الذي يتكفل بإحراز أن هناك إرادة تفهيمية. على كل حال
لو إجا واحد طرق البالغ مجنون،
نعم،
أو هذا،
نعم،
شو نصيحة للشيخ المبطل؟ ما يعرف شيء، يعني مفترض ما يعرف شيء المطلوب.
لا بالنهاية هو ما يعرف، قد يكون يطرق الباب من باب إزعاج أهل المنزل، لأنه إحنا قلنا الطرقة تكشف عن ماذا؟ عن وجود شخص طالب لأهل المنزل. إيه طيب هون صار لابد أن نحرز إنه ماذا؟ لابد أن نحرز من خارج عن الطارق هاني عاقل وليس مجنونا وقاصدا لطالب لأهل المنزل وليس في مقام إزعاجهم حتى يصير بالطرقة دمعنا، مع أنه لا، مجرد أنك تسمع الطرقة بتروح بتفتح، والطرقة هي اللي بتكشف لك أنه الطارق ماذا؟ أنه الطارق عاقل، وأنه الطارق طالب لأهل المنزل، وأنه
بس شوف الطارق ما
بتقوله عند ذلك تقول أنه هذا الوضع. لذلك قلت إن الفرق بين المسلكين من هذه الجهة، عند الشيخ لابد من إحراز هذه الأمور من خارج حتى تتحقق الدلالة. بناء على ما قلناه لا، نفس دلالة اللفظ على المعنى، نفس استعمال اللفظ تكشف عن الإرادة التفهيمية للمعنى حتى يثبت الخلاف. نحن والشيخ بحاجة لأصالة الجد، بس على المسلك الشيخ غير أصوات الجد نحتاج إلى ماذا؟ ما يدلنا على أن هناك إرادة تفهيمية حتى تتحقق الدلالة. أما على مسلكنا فنفس استعمال اللفظ يكون كاشفا عن ماذا؟ عن إرادة تفهيم المعنى، لأن المستعمل لللفظ يعلم أن هذا اللفظ وضع للمعنى إذا أريد تفهيم المعنى باللفظ، أما مع عدم إرادة تفهيم المعنى باللفظ فلم يوضع اللفظ للمعنى. على كل حال قال ولأجل أن يتضح عفوا، ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، يعني أخذنا ماذا؟ أخذنا القصد والإرادة في تعريف الدلالة، وضع كلامه الإرادة التفهيمية والإرادة الجدية حتى، ومن هنا سمي المعنى معنى. شو يعني معنى؟ يعني معني. شو يعني معني؟ أي مقصود، أي المقصود من عناه إذا قصرها. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوط مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو إلى اليسار ونحو ذلك، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللاحق على وجه المنظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لواضعها، فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه. أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ
ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة أو أن الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك، لا أن لها دلالة فعلا. تأملوا بهذا المثال على كل حال، لأنه فيه بمثال الصدقة
الخلافنا ما بينتو، عشان هو يعتبر هون انه فيها نفس هالدليل نفس انه حطينا هنا
بطريقة موضوع على جنب الطريق. تتصور ان الطريق مغلق،
نعم.
بس هل تصدق ان الطريق مغلق؟
لا.
ليه؟ لانه مش موضوعة بالكيفية اللي تجعلها قابلة للدليل تصديقيا على غلط الطريق، بدها تكون منصوبة مغروزة في الارض ومنصوبة بهذا بشكل معين حتى يبدأ من العلم بها العلم بماذا، لان الطريق مغلق.
فتعتمد هون كمان على انه وضع هذا الموضع المعين ادى الى شو؟ الى معرفتنا نحن، لانه في ارادة استعمالية وفي ارادة جديدة. مظبوط؟
نعم.
ما فينا هيك نرجع عندكم هذا المثال؟
تأملوا على كل حال والحمد لله
رب العالمين. سلام الله. Thank you.